الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمةً للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، وأدخلنا معه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين، وعمن سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا رب بك أستجير، ومن يجير سواك؟ فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ أدعوك ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير، خذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، أخرج الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، والحاكم في مستدركه، والطبراني في معجمه بسند صحيح، حديثا لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يقول فيه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. وفي رواية قال: علمني وأوجز. فقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. انتهى الحديث. هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجامعة. لقد أوتي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتم الكلم. يقول: الكلمة تحمل من المعاني الشيء الكثير. من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث الذي فيه وصية لأحد الصحابة أتى يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. لنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى: ضرورة أن يتعلم الإنسان إذا جهل، وأن يسأل من هو أهل للسؤال. علمني يا رسول الله، عظني يا رسول. ليس عيبا أن تكون تجهل شيئا من دين الله فتأتي إلى من هو أعلم منك تسأله أن يعلمك. ليس عيبا أن تجد في قلبك قسوة فتأتي إلى من يعظك. هل نحن أكرم على الله من صحابة رسول الله؟ كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: عظنا يا رسول الله. يقول العرباض بن ياسب بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وخشعت منها ولها القلوب. ليس عيبا أن الإنسان يبحث عن من يعظه الموعظة البليغة التي تؤثر فيه لتوقظه من سباته، أو تعدل له مساره، أو تصحح له أخطاءه. أنا وأنت وهو وذاك، كلنا بشر، نخطئ ونصيب. ليس عيبا إذا وجدت في قلبك قسوة أو سلوكا غير منضبط تحتاج من يهزك من الأعماق أن تأتي إلى من يعظك. هذه علامة يقظة في القلب. إذا أصبح الإنسان يتلمس لحياة قلبه المواعظ التي توقظه. مع الأسف أننا لو أصيب جسدنا بشيء من المرض لم ندع بابا من أبواب الطب، لا هنا ولا هناك ولا في أي جهة، إلا وطرقناه لنعالج هذا الجسد. في حين إذا مرض هذا القلب وقسى القلب لا نطرق أسبابا لعلاجه ولا نتلمسها. وهذا لعمر الله من الخسارة العظيمة، أن نعتني ببناء الأجساد وننسى عمارة هذه القلوب التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. في الحديث أيضا ضرورة الإيجاز، وهذا الخطاب المفروض يتوجه لي، وعسى أن أفلح أن لا أطيل. قال: عظني وأوجز. العرب تقول: البلاغة الإيجاز. ليس من الحكمة أن يطيل الإنسان في حديث لا يحتاج الناس فيه إلى إطالة. ليس من الحكمة أن يردد الكلام ويعاد ويمكن أن يختصر في كلمات. وهذا الأمر ينادى به كل من يقف أمام الناس خطيبا، سواء في جمعة أو في محفل أو في حفل أو في غيره. لا تظن أن من علامة الكمال هو أن أطيل في الحديث، إنما من علامات التوفيق أن توفق لأن تختار الكلمات الجامعة المانعة التي تؤدي الغرض دون أن أململ الناس من حديثي. ما أجمل أن يختصر المتحدث الكلام حتى يقول الناس: ليته يطيل، خير من أن يطيل فيقول الناس: ليته سكت. في الحديث أيضا أن ينظر الإنسان إلى من يأتيه يطلب منه نصيحة أو وصية، أن ينظر ما يناسبه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام نظر للرجل شيئا لا نراه، علم من حاله ما لم نعلم، فرأى أنه يحتاج إلى هذه الوصايا الثلاث. وفي الحقيقة أنها وصايا يحتاجها كل مسلم، يحتاجها كل مؤمن، كل منا يحتاج إلى هذه الوصايا الجامعة. وصية تتعلق بالصلاة التي هي عمود هذا الدين، تتعلق بالعلاقة بينك وبين الله، ووصية تتعلق بك أنت مع نفسك، ووصية تتعلق بك في التعامل مع الناس. وهكذا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر كله، كأنه جمع الدنيا بحذافيرها في ثلاثة وصايا تقيم حياة الإنسان: علاقته بالله، علاقته مع نفسه، علاقته مع الآخرين. وهذه دائما تتكرر في وصايا صلى الله عليه وآله وسلم، تجدها تجمع هذه الثلاثة الأمور الأساسية التي تقوم عليها حياة الناس. كما في حديث معاذ لما قال له أوصني، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه أيضا تجمع هذه الثلاثة الأمور التي هي قوام الحياة. الوصية الأولى تتحدث عن الصلاة، هذه الفريضة العظيمة، هذه التي ما تقرب عبد إلى الله بأحب من أن يركع له ركعات. عظم الله شأنها ورفع شأن أهلها ورتب عليها من الأجور والثواب ما لم يرتب على وظيفة أخرى، بل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلامة على الإسلام هي الصلاة، وجعل العلامة بين الكفر وبين الإسلام الصلاة، كما في حديث جابر في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أو قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. هذه الصلاة التي ما حافظ عليها إلا مؤمن، وما تركها إلا منافق، كانت علامة تدل على يقظة المسلمين وصحتهم. إذا امتلأت المساجد بالمصلين فهذه علامة على يقظة المسلمين وعلى عظيم صلتهم بربهم، وإذا ما ضعف المصلون وقل المصلون كانت علامة شؤم على الأمة. ولذلك سيبقى الواعظون والمتكلمون والمتحدثون من العلماء وغيرهم يوصون الناس بهذه الفريضة، لأنها متى ما أحسن الناس الحفاظ عليها وأداءها كما أمر الله كان ذلك علامة نصر وإشراق وفتح من الله للمسلمين. لكن الصلاة اليوم تشكو إلى الله تقصيرنا وتفريطنا، المساجد هذه التي عمرت بأحسن البنيان تشكو إلى الله من عمارها وقلة من يرتادها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، يعني فرغ من أمر أنه سيصلي لا محالة، لكن القضية الآن في حسن أدائها وجمالها. يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى معنى عظيم يعين على الخشوع. ما أكثر ما يتردد هذا السؤال من الناس: كيف أخشع في صلاتي؟ أنا لا أخشع في صلاتي، ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ سؤال يتكرر وقد ألفت فيه مؤلفات وتحدث فيه متحدثون كثر. النبي عليه الصلاة والسلام يختصر سبب من جوامع الأسباب في خشوع الصلاة، قال: إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع. استحضر أنها آخر صلاة. نعرف نحن ما معنى أن يودع الإنسان بلد إلى مكان آخر، يعني ينتهي من كل شيء فيه، ما عاد له علاقة، يريد أن يخرج خروج الوداع النهائي، يعني الفراق من تلك الديار. فكأنك تصلي ستفارق الدنيا، لن تصلي بعدها صلاة. تصور أنك تصلي صلاة وتستحضر أنها آخر صلاة تؤديها في حياتك، كيف سيكون الخشوع فيها؟ كيف سيكون إقبالك فيها على الله؟ بلا شك أنك ستحسنها وتتقنها وتؤديها على أحسن مكان، لأنك ستلقى بعدها ربك. إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع. إذا استحضر الإنسان ذلك أتقن الصلاة. هل نستحضر نحن إذا قمنا إلى الصلاة أن من أعظم أسباب الفلاح ومن أعظم أسباب دخول الجنة هو إتقان الصلاة؟ يقول ربنا في القرآن في مطلع سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح، هذا من قد كلمة تحقيق يخبر بها من يملك الفلاح. قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. من اليوم الذي يخشع في الصلاة؟ جامع يصلي فيه الألف والألفين، حرم يصلي فيه المليون، كم عدد الذين خشعوا في صلاتهم؟ كم عدد الذين استحضروا أنهم يقفون أمام الله؟ مع الأسف لا تجتمع أفكار الدنيا كلها إلا في الصلاة، لا يبقى شيء من أمورنا إلا ونذكره في الصلاة، ولا نتذكر أننا في صلاة إلا إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله. تتسلط علينا الأفكار، ويتسلط علينا الشيطان، وتتسلط علينا الهموم والغموم، وننسى أننا في شغل. الصلاة شغل، هي قطعة من الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلي الرجل لا يكتب له من صلاته إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا عشرها. ومنهم من تلف له الصلاة وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. تريد أن الصلاة تقبل وتكون لك سبب للفلاح، اخشع فيها، أقبل، أعطها حقها في ركوعها في قيامها. من أسباب الخشوع أن تؤدي الصلاة كما أمر الله. أقيم الصلاة، إقامة الصلاة تعني أن تعطي الركن حقها، أن تعطي الواجبات حقها. دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فرح الرجل وهو وقد رأى رسول الله جالس، فأراد أن يسلم عليه، فصلى تحية المسجد وأتى مسرعا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فتفاجأ أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ارجع صلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى لكنها ليست صلاة، أسرع فيها. عاد الرجل وصلى ركعتين، فأتى يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ارجع صلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات وهو يؤدي نفس الصلاة. حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق، لا أحسن غير هذا، فعلمني، علمني يا رسول الله. قال: إذا قمت إلى صلاتك فاعتدل قائما، إلى أن قال: فاطمئن واقفا، فاطمئن راكعا، فاطمئن ساجدا. الاطمئنان الذي يعتبره العلماء ركنا من أركان الصلاة، هذا افتقد اليوم بالسرعة التي يؤديها الناس. إذا أدى الإنسان الصلاة بهدوء واستحضر أنه سيودع، خشع في صلاته. من يريدون التوفيق في هذه الحياة، من يريدون أن تفتح لهم أبواب السماء، من يريدون التوفيق والسعادة، من يريدون أن يستجيب الله دعاءهم لشفاء مريض أو رجوع غائب أو دفع هم أو غم، أحسنوا الصلاة فتفتح لكم المغاليق. أحسنوا الصلاة، إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع. وصية جامعة مانعة عظيمة، ما أحوجنا إليها إذا جئنا وكبرنا للصلاة. الوصية الثانية قال: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. هذه وصية للنفس. الإنسان يمسك لسانه، أكثر الذنوب إنما تأتي من اللسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ لما قال: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله، لما ذكر له شرائع الدين وقواعد الإسلام العظيمة من الصلاة والصيام والحج والجهاد، قال: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا. قال: أونحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان، وما أدراك من اللسان. لماذا توقع نفسك في إحراج؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: لا تتكلم بحديث تحتاج غدا أن تعتذر منه للناس، والله آسف أنا أخطأت في حقك. يا أخي من البداية يا أخي أحسن الكلام، اختر ما فيه مناسب، ما فيه كلام مناسب. يا أخي لا تجرح الناس، لا تحاول تعرض بسوآتهم. لماذا تحاول أن تضحك الناس على الآخرين؟ تكلم بكلام محترم يحترمك الآخرون. خل عندك أخي جمرك على لسانك، لا قبل أن تنطق الكلمة انظر هل هي مناسبة، هل هي نافعة، هل هي ستنفعني، هل هي مفيدة. كم من إنسان جلب على نفسه البلاء والمصائب والكوارث بكلمة قالها. كم أناس الآن في السجون بسبب كلام قالوه ندموا عليه. كم إنسان ربما ابتعل معارك، بل يقول العلماء بداية المعارك والغزوات والاقتتال هو كلام. فلماذا لا يحسن الإنسان أن يختار ما ينطق به حتى يتجنب الحاجة إلى أن يعتذر، سواء تعتذر للناس أو تعتذر لربك؟ وليس خطأ أن الإنسان إذا اعتذر، إذا أخطأ أن يعتذر، بل من الكمال أنه يعتذر. لكن أنت من البداية لا تحرج نفسك لذلك، لكن إن وقع ولا بد فاعتذر. الاعتذار سمة رائعة عظيمة. اعتذر أبونا آدم لربي: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعتذر الأنبياء وصفة الخلق. نأتي نحن نتكبر على الاعتذار؟ نحن نخطئ، وإذا أخطأنا يجب أن نعتذر. وما أحوج هذه الوصية لمن يتولون الكتابة، سواء في الصحف ولا في الانترنت ولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أحوجهم أن يختاروا الكلام المناسب، بدل أن يحتاجون إذا أتاهم اللوم من الناس أن يعتذروا. آخر ما فاجأنا به أحد الكتاب من أيام أن يسيء إلى المرأة السعودية. أظن اليوم صارت تقليعة هذه عند بعض الكتاب، إذا أراد أن يجد له رواجا أن ينال من الشعب السعودي، أن ينال من أهله، إما أن يتكلم عن النساء ويعيبهم، أو يتكلم عن الشباب، أو يتكلم عن الرجال، أو يتكلم عن ما بال هؤلاء. ما عاد عندهم شيء حديث إلا أن يجلدوا الذات بالكذب والافتراء. أنا مع أن ننتقد، كل إنسان منصف يرى أن الانتقاد السليم المؤدب مطلوب لتقويم المسيرة، لكن أن نعيب، أن نتكلم بالزور بالبهتان على نسائنا؟ هذا الكاتب الذي تكلم عن المرأة السعودية أنها المرأة المتينة السمينة التي لا تنجب إلا كذا وكذا. من تتكلم عن أمك؟ عن أختك؟ عن زوجتك؟ عن بنتك؟ عن من تتكلم؟ ما عاد هناك كلام يحتاج الناس أن يسمعوه أو يقرأوا إلا الكلام بالافتراء والذم والسلب الذي لا يدل على خير ولا يريد خيرا بالناس. نحن شعب مثل بقية الشعوب، فينا الصالح وفينا الطالح، فينا المصيب وفينا المخطئ، لا نزكي أنفسنا، لكن أيضا لا نرضى أن يفتري علينا سواء غيرنا أو أحد من أبنائنا. لا نرضى أن يشوه صورتنا بالكذب والبهتان. هل صحيح أن المرأة السعودية هي التي فقط فيها سمنة؟ هذا لم يقرأ الإحصائيات تتكلم عن أمريكا أنها الدولة الأولى رقم واحد في السمنة، حتى يعيب هذا ويريته وصف الأمر بالسمنة فقط، بل قال ولا تنجب إلا من؟ إلا أراذل الناس. يعني هو يعتبر أحدهم الذين أنجبته أمه؟ وقبله مقالات، واحد يتكلم عن النساء السعوديات: رأيتهن كذا وكذا، يشير إليهم باللمز والهمز. سبحان الله، من إذا هو من أبنائنا ومن أبناء جلدتنا ويلبس لباسنا ويتكلم بلساننا، وإذا به يتكلم بالزور والبهتان؟ يا أخي النقد ما حد يعيبك عليه، النقد المؤدب الصحيح الصريح المناسب، لكن الغمز واللمز والهمز والذم والكذب والافتراء لا يرضاه أحد. يا أخي نحن شعب لا نزكي أنفسنا، لكننا أعتقد وأنا واحد منهم أننا شعب محترم، نحترم من يحترمنا ونقدر من يقدرنا، ولا ندعي العصمة ولا الكمال. فينا الخطأ، فينا النسيان، فينا السهو، فينا عيوب، لكننا لسنا سيئين ولسنا أسوأ الخلق كغيرنا من الشعوب. فينا الخير الكثير، وفينا من هو لا يحسن التصرف، لكن الغالب ولله الحمد على سمة هذا الشعب أنه خير ويحب الخير ويفرح به ويرفع الإسلام ويفتخر به ويدعو إليه ويدعمه ويساند إخوانه ويسعى بكل خير، هذا الذي نراه. أما أن يوجد فينا صور من الخطأ، هذا وارد، وقعت الأخطاء في عهد النبوة، فنزكي هذا العصر. ما أجمل الاعتدال، ما أجمل أن نكون منصفين مع أنفسنا ومع الآخرين، لا نغلو ولا نجفو، لا إفراط ولا تفريط. نريد أن نتكلم عن أخطاء، نتأدب في اختيار أحسن العبارات، كما أننا لا نرضى أن يسيء إلينا أحد، كذلك لا نرضى نحن أن نسيء إلى أحد. وإلا إذا أردت أن تقوم كثير من أخطاء، يعني لو أتكلم اليوم عن التزامنا بالنظام، أليس هذا خلل موجود عندنا؟ قليل منا من يلتزم بالنظام، من يحاول يخترق الأنظمة، من يحاول يزعج الناس، من عنده هذا موجود؟ أنتقدها بلسان عربي مبين مهذب وأن هذا سلوك دون أن أسيء لأحد.
يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يرى الأخطاء ما يسمي وهو رسول من عند الله، لو سمى ما يلام، مع ذلك يقول ما بال أقوام. ما عم من النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلمين، هذا يقول كل النساء السعوديات، كل المرأة السعودية. اتق الله عز وجل، من الذي أنجبك؟ من الذي رباك؟ من الذي يدير البيوت اليوم ليس هم النساء؟ أين أمك؟ أين أختك؟ أين زوجتك؟ أين ابنتك مما تتكلم به؟ اتق الله. في النساء السعوديات من هم أشرف وأطهر ممن يتكلم عليهم بالسوء؟ فلنتق الله عز وجل. فإذا هؤلاء الكتاب ليس عندهم مواضيع ليتصلوا بنا نعطيهم مواضيع يتكلمون عليه، أما إذا أراد أن يترقى وأن يعلو سلم الشهرة لأن ينال من أهله فبئس ما صنع وقد جنى على نفسه. وليتق الله كل من يتكلم في الناس سواء في أهله أو في الآخرين. الله يقول وإذا قلتم فاعدلوا، وقال وقولوا للناس ويقول تبارك قل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقال وقولوا للناس حسنا. هذا الواجب، أن نختار ما فيه خير وأن نتأدب، وإذا أردنا أن نقوم أخطاءنا نقومها بالأسلوب المناسب دون أن نجرح ودون أن نشهر ودون أن نسيء. وعدت أن أختصر ويظهر أنني فشلت، أقف هنا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه إلى يوم الدين. أما بعد، الوصية الثالثة التي ختم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصيته لهذا الصحابي يوم أن قال له إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. معنى وأجمع اليأس مما في أيدي الناس أي لا تنظر إلى ما أنعم الله به على الآخرين، ولا تحاول أن تطمع نفسك بما آتاهم الله عز وجل، بل استغني عن ذلك، ولا تظهر حاجتك إلى الناس، فإن الحاجة إلى الناس ذل، والناس لا يحبون من يتطلع إلى ما آتاهم الله ليحسدهم عليه، بل يفرح الناس إذا رأوا من لا يبالي بما آتاهم الله ولا يحسدهم عليه ولا يذكر ذلك، وإذا ما ذكروا أمام بارك لهم وأظهر الاستغناء. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. شوف حتى السؤال راقي، جمع خير الدنيا والآخرة. فأتاه الجواب من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد مما في أيدي الناس يحبك الناس. إنسان يدخل في بيت أحد ويرى الله آتاه، يبدأ يتطلع وإيش هذا ومنين هذا وكذا، يكرهونك ويذمونك ولا يحبونك ولا يريدونك أن تدخل بيتهم، لكن تدخل قل اللهم بارك لكم، اللهم زدهم، اللهم يحبوك ويفخروا بك ويعظموك ويكرموك. فلا ينبغي الإنسان أن لا يكون هم إلا أن يتطلع ما أتي فلان وما أتي فلان، يحسدون الناس على ما أتاهم، هذا عمل مذموم. خل طمعك فيما عند الله، اجعل طمعك فيما في يد الله عز وجل الذي يملك الدنيا والآخرة هو الله، اطمع فيما عنده يعطيك. أما الناس الطمع فيما أيديهم فيما عندهم لا يوصلك إلا إلى الذل والخسارة. وكم من إنسان طمع نفسه في آخر فلم يفلح ولم يجد ما يرغب، لكن ما هناك أحد طمع نفسه في ربه فخذله ربه. أينك عن الله الذي بيده مقاليد كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ لماذا لا تقبل على الله وترجو ما عند الله ليعطيك الله عز وجل؟ والله ما خاب عبد رجا الله بصدق، والله ما يرد الله عبدا أقبل عليه بصدق ورجاه بصدق ودعاه بصدق. أليس هو القائل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من؟ أليس هو الله؟ من الذي أعطاك؟ من الذي حماك؟ من الذي رباك؟ من الذي أغناك؟ من الذي فهمك؟ من الذي علمك؟ فعامل الناس وأنت تتعامل في غنى عنهم، لا تحاول أن تظهر حاجتك وفقرك إليهم، لأن الفقر إليهم ذل، إنما الافتقار إلى الله عز وكرامة. الله يطالبنا بهذا العز في قوله: يا أيها الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأوجدنا إذا رأى إعراضنا عنه لو شاء أذهبنا بالكامل وأتى بآخرين، ولو أن الله عز وجل يعاملنا بالنقير والقطمير ويحاسبنا على كل شيء لهلكنا، كما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يعاملنا باللطف والعفو والستر، رجاء أن نتوب وأن نعود، أن نقبل على الله عز وجل ونيأس مما في أيدي الناس. يحبك الله ويحبك الناس، وتجد التيسير وتجد التوفيق، وإذا ما رأيت نعمة عند الآخرين فبارك لهم وادعو لهم وأظهر الغنى عن، وإن كنت تفتقر إلى أن الله يعطيك مثل ذلك، لكن كن جلدا، كن عزيزا، أعز نفسك بالاستغناء عما في أيدي الناس، لا تظهر حاجتك إلا لله عز وجل. هذه وصايا رسول الله الجامعة المانعة، ما أحوجنا إليها. يا ليتنا نحفظ هذا الحديث دائما ونضعه أمام أعيننا في كل ما نأتي ونذر، فيه وصية، فيه أمر، فيه نهي، جوامع الوصية. تذكروا هذا الحديث: إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا، وتعينهم على نوائب الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد متآلفا متحابا. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، ورده إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم على أرض فلسطين، وانصرهم في سوريا، وانصرهم في العراق، وانصرهم في اليمن، وانصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم احمي بيتك المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة المعتدين. اللهم ارده إلى بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم وفقنا للخشوع في صلاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا، اللهم تقبل صلاتنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وقوموا إلى صلاتكم أثابكم الله.